أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في عليكم السلام في المحاضرة السابقة قد بدأ بموضوع الصحابة، واليوم أيضا يكون حديثا متمما للحديث السابق. وذكرنا في الحديث السابق أن أهم قضية في بحث الصحابة وفي موضوع الصحابة هو قضية عدالة الصحابة، النظرية التي وقع الكلام فيها منذ أن ظهرت هذه النظرية، ولا زال الحديث مستمرا فيها بين قبول مطلق وبين تحديد لمصطلح الصحبة وبين رفض لكليتها، كما هو الرأي الذي يعد الرأي المعتدل في هذه القضية، وهي هو الرأي الموافق للقرآن الكريم. وذكرنا أن لا القرآن يمكن أن يكون محلا يستند إليه في هذه النظرية، ولا السنة يمكن أن تكون كذلك، كما ولا التاريخ، كما حتى ولا الادعاء، لأنه هذه النظرية باعتبار كونها متأخرة فلا بد أن يكون هناك ادعاء على أقل تقدير لوجودها في الصدر الأول من الإسلام، وهذا ما لم يثبت أبدا. والكلام اليوم ليس عن الصحبة بصورة عامة، وإنما عن عدد محدد من الصحابة. هؤلاء أخذوا مكانة خاصة في مدرسة المخالفين أو مدرسة العامة أو مدرسة أهل السنة والجماعة. هؤلاء عدد من الصحابة، لعل عددهم لا يتجاوز أصابع اليدين، يعني ربما لا يصلون إلى 10 أشخاص، ولكنهم حصلوا على مكانة خاصة عند القوم، بحيث أخذ بعضهم المرتبة الأولى في المكان الدينية بعد النبي صلى الله عليه وآله، والثاني أخذ المكان الثانية، وهكذا إلى أن يعني إلى المكانة الثالثة، بل حتى المكان الرابعة التي عادة تعطى لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أعطيت على استحياء ولم تعطى بصورة واضحة. وعندما يكون حديث في تعداد أفاضل الناس في الأمة الإسلامية، يكون هناك حديث فيه شيء من الجحود في هذه القضية. وبسبب يعني وبسبب هذا يعني التفضيل الخاص الذي حظي به هؤلاء، وقع الكلام حول أهلية هؤلاء للتفضيل. طبعا حال هؤلاء كحال بقية الصحابة، لا يختلفون كثيرا، بل ربما لعل الكثير من الصحابة يفوقون هؤلاء مكانة، وربما أكثر الصحابة يفوقون هؤلاء مكانة، ولكن بسبب المكانة التي أخذوها إما في السلطة وإما في الوضع الاجتماعي، في الوضع العشائري في المجتمع الإسلامي، جعل هؤلاء يقفون في القمة، يكونون على يعني في المرتبة الأولى بين المسلمين. وأول هؤلاء هو الخليفة الأول، والثاني هو الخليفة الثاني، والثالث هو الخليفة الثالث، ثم بعد ذلك بعض الشخصيات الأخرى، منها شخصيات نسائية، ومنها شخصيات يعني بعضها غير ثابت الصحبة، والبعض الآخر صحابي، ولكن في تواريخ هؤلاء جميعا يوجد ما يستحق الوقوف. أولا، السؤال المهم في الاهتمام بهؤلاء بالذات هو لماذا أعطي هؤلاء هذه المكانة أساسا، ما دام يعني الحكم الإسلامي لما حصل من خلال اجتماع السقيفه كما هو معلوم، واجتماع السقيفه لم يكن اجتماعا مستندا الى نصوص وارده في الشرع، لا من النبي ولا من القران. وبالتالي إذن اختيار اي واحد من المسلمين لخلافه يعني الاسلام لخلافه المسلمين إذن كان برضا المسلمين بناء على هذه النظريه، بناء على انه اتفقت الكلمه عموما على انه يكون خليفه على الجميع. إذن هو ليس عنده ما يميزه للصعود على خلافة المسلمين أو أن يكون خليفة للمسلمين سوى اتفاق المسلمين على أن يكون خليفة، وهكذا لعله الثاني، وهكذا لعله الثالث، على اختلاف هسه بين طريقة الاختيار الأول، بين طريقة اختيار الثاني، بين طريقة اختيار الثالث. الأصل هو الأول، لأن الأول هو من أسس بنيان الخلافة الإسلامية، وجوده كخليفة للمسلمين هو من أسس بنيان الخلافة الإسلامية، وأسس هذا البنيان بناء على الأمر الواقع وليس بناء على القرآن ولا بناء على السنة. والذي يكون مبنيا على الأمر الواقع هو الذي يكون بحاجة إلى أن يكون مساندا ولا أن يكون في القمة، لأنه الإنسان عندما يعني يوجد في مكان ولا يعرف ما هو السبب الذي جعله موجودا في هذا المكان، ويوجد له مريدون، هؤلاء المريدون يحاولون أن يبرروا وجوده على الكرسي، لا يستطيعون أن يقولوا إن القرآن إن السنة وما شاكل ذلك، لأنه لا يوجد لا قرآن ولا سنة دالة على هذا المقدار. وإن كان لعله في التاريخ ذكر أن البعض من المسلمين، من بعض المتشددين، حاولوا أن يحتجوا لخلافة الأول ببعض النصوص الدينية، يعني من القرآن ومن السنة. وإن شاء الله في عليكم السلام، إن شاء الله في اليوم القادم أنا سأتي لكم بكتاب خاص بهذه القضية، حاول إخوان لعله يكثروا أو لا ما أعرف إذا يقدر يكثروا، حول قضية آية الغار التي هي كما يقولون العكازة التي استند إليها كثير من المتشددين على أن يكون الأول هو الأول هكذا. وهذا الأمر ليس حال عام، أكثر المخالفين علماء المخالفين لا يقولون بوجود نصوص، إنما يقولون بأنه اجتمعت له من الفضائل ما جعلته مؤهلا لهذا المنصب، ليس أكثر من ذلك. هذه المؤهلات لم تكتب في زمان النص الأول، يعني في القرن الأول، وإنما كتبت في القرون المتأخرة أو في العشرات السنوات التي جلت القرن الأول، ثم بعد ذلك عرفت على أنها تمثل تاريخ هؤلاء الأشخاص، وتاريخ هؤلاء الأشخاص معروف سابقا، ومعروف أن هؤلاء جميعا من الصحابة الذين لا يمتازون بمميزات خاصة، سوى أنهم كانوا على سدة الحكم هكذا. وحاول البعض أن يقول بأنه لا يمكن للإمام الذي يكون إمام الأمة إلا أن يكون في القمة، ولذلك علماء المخالفين يختلفون أنه إمام الأمة الإمام الذي يكون خليفة هل يشترط فيه شروط؟ اختلف بعضهم، قال يشترط فيه 4 شروط: علم وعدالة ودراية وهكذا لعله، وأن يكون من قريش، هذه شروط المعروفة. بعضهم زاد عليها شروط أخرى ومن قبيل التدبير، من قبيل الحنكة الإسلام يعني السياسية وما شاكل. والبعض الآخر ماذا قال؟ قال أساسا لا نحتاج إلى كل هذه الشروط، إنما يكون مؤهلا للإمامة من يختاره المسلمون وكفى. فهذه القضية أساسا هي أساسا لا توجد أساسا قانون، لا يوجد قانون مكتوب يحدد ما هي الصفات التي يجب أن يمتاز بها هؤلاء. ولذلك الذين ذكروا أن هؤلاء في القمة أيضا اعتبروا من المتشددين، لأنهم كان عليهم أن يجعلوا الخليفة الذي هو أمر واقع هو الأول، مع أن الواقع لا يقول إنه هو الأول، لأن الأولية ليست أولية منصب، الأولية أو أولية صفات، وأولية الصفات يجب أن لا يكون هناك في الأمة الإسلامية شخص يفوق هذا الخليفة في مواصفاته، سواء كان في جانب العلم، سواء كان في جانب العدالة، سواء كان في جانب التدبير، سواء كان في انتسابه إلى قريش، وهكذا بقية الصفات، أو كما لعله بعضهم ضاف الشجاعة أيضا من ضمن الصفات. ومن المعلوم أنه لم يعرف لا للخليفة الأول ولا للثاني ولا للثالث لا علم يفوق البقية، ولا شجاعة تفوق البقية، ولا دراية تفوق البقية، إنما يوجد شيء واحد تجتمع عليه الكلمة، وهو أن الجميع ينتسب إلى قريش، ليس أكثر من ذلك. وبموجب هذا الوضع الحالي صار هناك خوف من أن يتناول البعض سيرة هؤلاء بالانتقاد، بأن يقولوا ما الذي جعل فلان من الناس يكون خليفة دون زيد. ووقعت بسبب هذه الفوضى، وقعت بسبب هذه شلون احنا نقول الفوضى، في عدم وجود مستند واضح في قضية الخلافة، إلى أن ظهرت حروب الردة. وحروب الردة كما قال بعضهم، كما قال أحد علماء الأزهر الذي هو صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم، قال بأن حروب الردة، هذه الحروب عليكم السلام، هذه الحروب وإن بدت حروب دينية، ولكن الإنسان إذا نظر يجد من بعيد هناك بصيص، هكذا بصيص قليل من النور يشير إلى أنه هذه الحروب لم تكن دينية، وإنما كانت حروبا سياسية. بل ليس هذا فقط، أساسا الحكومات التي أقيمت بعد النبي لم تكن دينية، وإنما كانت حكومات سياسية. دليل على هذا أنه لا يوجد نصوص واضحة اتفقت عليها كلمة المسلمين على أن زيد من الناس هو الخليفة، وعامر هو الثاني، وباكر وهكذا، لا توجد. ولذلك اختلفت الطريقة التي صار فيها الأول خليفة الأول، ثم تغيرت في الثاني فصار ثانيا بطريقة أخرى، ثم في الثالث عليكم السلام، ثم في الثالث فصارت طريقة ثالثة، وهكذا في الرابع. فإذا لا يوجد عندنا قانون ولا يوجد عندنا اتفاق، فالقضية إذن قضية اتفاق بين الناس. ولو نظرنا إلى حروب الردة ووجدنا أن بعض هؤلاء، على أقل تقدير ما وقع مع خالد بن الوليد، ما وقع مع مالك بن نويرة، هذا على أقل تقدير لا يمكن تبريره على أساس أن سبب هذه الحرب هو سبب ديني، الذي هو معنى أن هناك من منع الزكاة واستحق بسبب منعه للزكاة أن يعتبر منكرا لضرورة من ضروريات الدين، والمنكر لضرورات الدين أو لأي ضرورة ضرورية منها منكر لمن جاء بهذا الدين، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون مرتدا أو خارجا عن الدين. هكذا قال بعضهم. بغض النظر عن كل ذلك، الحديث عن هؤلاء الثلاثة ثم الحديث عن ابنة الأول وابنة الثاني، أو على بالخصوص ابنة الأول، أو الحديث عن أمهات المؤمنين بعنوان ابنة الأول وابنة الثاني، يعتبر من أخطر الأحاديث التي يمكن أن يتناولها الخطيب في المنبر. السبب لأنه يوجد احتقان نفسي، ويوجد ضعف في التوازن عند الطرف المقابل إذا سمع شخصا يتناول هؤلاء بالانتقاد، وبالتالي التناول يجب أن يكون فيه كثير من الحذر، لأنه لا يوجد وسع ولا يوجد تقبل في ذكر بعض القضايا التي تخص هؤلاء أبدا. لذلك الطريقة المتبعة، الطريقة الواضحة في الانتقاد، والتي جرى عليها أكثر الذين حاولوا بيان التاريخ الإسلامي من خلال وسيلة تحفظ دماءهم وتحفظ سمعتهم وتحفظ مكانتهم، هو القرآن. لا يوجد أفضل من هذه الوسيلة في بيان قيمة الأشخاص. طبعا سواحدي يقول إن القرآن أيضا هو حجة القوم، لأن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام نصح ابن عباس بأنه لا يحتج بالقرآن، لأن القرآن حمال ذو أوجه والناس تحتج به ويحتج عليه، ونفس الآيات القرآنية واحد يحتج بها والآخر يحتج بها بالطريقة المعاكسة. نقول مع ذلك القرآن الفرق فيه، يعني الفرق في الاحتجاج بالقرآن، أن القرآن هو الكتاب الوحيد التي هو الكتاب الوحيد الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين، لا أحد يقول إن هذا قرآني وهذا قرآنك، هذا أولا. وثانيا الاحتجاج بالقرآن لا يتضمن لا ذهاب إلى سند رواية وما شاكل ذلك. وثالثا القرآن تكفل ببيان قيمة الإنسان الذي كان في الصدر الأول، سواء كان في الحروب، سواء كان في المواصفات الخاصة، سواء كان في القيمة، سواء كان حتى في المدح والذم تضمن. فإذا كان القرآن قد تضمن فنحن في كما يقال في مندوحة عن البحث عن وسائل أخرى، وإن كانت الوسائل الأخرى يمكن الاحتجاج بها، ولكن تلك الاحتجاجات تحتاج إلى كما يقال ذهاب بعيد إلى إثبات أن القوم يقبلون كل رواية يحتج بها الطرف الآخر، ومعلوم عندهم كما لعله إذا قرأ الإنسان كتاب العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل يجد أن قضية إسقاط الروايات وعدم إبقاء حجيتها عند القوم أسهل من شرب الماء، لأنهم يسقطون كما يقال يسقطون حجية الروايات عن طريق التعصب، وإن كان تعصب للسلطة، هكذا يكفي ذلك. والإنسان إذا قرأ كتاب العتب الجميل يجد ذلك واضحا جدا، حتى كتب هذا الكتاب من قبل أحد علماء الزيدية للرد على هذا التعصب، أنه لماذا علماء الجرح والتعديل لا يتعاملون مع الـ مع الـ مع الرواة بطريقة عقلانية، لماذا يقربون شخصا لأنه قريب من السلطة ويبعدون شخصا لأنه بعيد عن السلطة، الذي عنده مواقف من جهة لا قيمة له حتى وإن كان في أعلى درجات الضبط، الذي عنده قرب من السلطة يقرب حتى وإن كان شخصا خارجيا، مع أن الخوارج أشخاص محكوم بكفرهم كما هو وارد كما عند المسلمين جميعا، بل وصل الأمر وهكذا وصل الأمر في أن أحد كبار علماء السنة الذي يعبر عنه بأمير المؤمنين في الحديث أن حاول أن يبرر، لأنه وجد أن كتب الصحاح عندما تحتج بالرجال كانت تمتلئ برجال محكوم عليهم بالكفر، فحاول أن يجد طريقتين ليقنع نفسه ويقنع الناس أنه كيف يأتي إنسان محكوم عليه بالكفر ومع ذلك يكون ماذا؟ يكون هذا الإنسان يملأ الكتب التي نعبر عنها بكتب الصحاح، فيما نجد أشخاص ليسوا محكوم بالكفر بل محكوم بأنه عنده موقف من بعض الخلفاء، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا يؤخذ بروايته، يقول هذا يترك، فوجد طريقة شيطانية هكذا، وجد طريقة شيطانية. ما هي تلك الطريقة؟ قال إن هؤلاء الذين نرفض رواياتهم الذين يعبر عنهم بالرافضة أو يعبر عنهم بالشيعة، وجدنا من خلال كلامهم أنهم في الغالب يكذبون، ووجدنا الخوارج الذين هم محكوم بكفرهم وفساد عقيدتهم في الغالب صادقون، هؤلاء متدينون بالخطأ ولكنهم صادقون، وهؤلاء يتدينون بأمر يقبل ولكنهم معروفون بالكذب. وأضاف إليها بعضهم أن كما أضاف إليها ابن تيمية أن الرافضة هم أكذبوا خلق الله، فصارت ماذا؟ فصارت كما يقال علامة حتى يبرروا فيها مثل هذه الأمور. فبعيدا عن كل هذا الإنسان يجب عليه أن يختار الطريق الذي لا يتهم من ورائه، وهو القرآن. القرآن ذكر الصحابة جميعا، ذكر عددا منهم بالأسماء وهؤلاء قلة، وذكر بعضهم بالمواصفات وهؤلاء أيضا العدد الأكبر، وذكر بعضهم بمواصفات حسنة وهذا أيضا عدد ولكنه ليس عددا كبيرا. الذين ذكروا بالمواصفات الحسنة لم يذكروا بقول مطلق أبدا، كل ذكر حسن ورد في القرآن فيه حديث يخص الصحابة كان حديثا مقيدا بمواصفات خاصة لا يستحقها الإنسان إلا مع توفر هذه الصفات، كالإيمان والتقوى والثبات والصبر. أما الكلمات الأخرى التي تتحدث عن وجود صفات سلبية بين الصحابة فكانت هذه صفات سلبية وردت بعنوان مطلق: عدم ثبات في المعركة، عناد، تمرد، محاولة للرد، محاولة للقاتل وغير ذلك. وثبت باليقين، هكذا ثبت باليقين أنه لا يوجد مسلم يعتقد بأن الصحابة ليس بينهم منافق. وورد في هكذا، وورد أيضا اتفاقا، يعني ورد متفقا عليه أن هناك عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لن يروه أبدا. وورد أيضا في عدد بالخصوص أنه يوجد في الأصحاب العدد الفلاني من المنافقين. ولكن بقي شيء واحد، أن هؤلاء الذين وصفوا بالنفاق لم يكونوا محددين أبدا. ولعل هذا عدم التحديد هو الذي جعل قضية عدالة الصحابة لا تستقر على حال أبدا، لأنه لا يمكن لأحد أن يقول والله أنا أعلم من هم هؤلاء المنافقين. ولذلك ظل عدد من الصحابة إلى آخر يوم في حياته ينظر إلى بعض الأصحاب الذين اطلعوا على أسماء بعض المنافقين ويأتي ليسأل هل هذا أو هل أنا أو هل فلان، أو ينظر من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. وهكذا كان الخوف موجودا، وهذا الخوف كان من أسباب السؤال عن هذه القضية هل هي تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه. بغض النظر عن كل ذلك نحن ننظر إلى أن هذه القضية بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص قضية لا يمكن القبول بها على أنهم يكونون في مقدمة الأمة الإسلامية ولا ينتقدون، بل يعاملون معاملة خاصة. هذا المقدار لا يوجد عليه لا دليل قرآني ولا روايات صحيحة ولا حتى يوجد ادعاء. ولذلك لا يمكن للخليفة الأول أن يكون بعيدا عن الانتقام، لأنه رجل في حياته موارد، في حياته أيام وقعت معه فيها مشاكل كثيرة، منها ما وقع مع المسلمين، منها ما وقع مع علي، منها ما وقع مع الزهراء، منها ما وقع مع بقية المسلمين، منها ما وقع في زمانه من أحداث، منها ما وقع في زمانه من أمور اتفقت عليها الكلمة ولكنه لم يكن عنده موقف منها وكان بيده أن يحل هذه الأمور. كل ذلك الهدف منه ليس إسقاطه كشخص، لا، وإنما الهدف منه أن تكون هناك مرونة في أن يكون الإنسان الذي يكون في موضع السلطة، عليكم السلام، في موضع السلطة، سواء كان موضع السلطة هو الموضع الأول أو الموضع الثاني أو أي شيء، حتى وإن كان عاملا على شخصين من الناس، يجب أن لا يأخذ حصانة من أن يكون منتقدا إذا أوقع نفسه في الخطأ. نحن لا نريد أن نبتكر له أخطاء، ولكن إذا أخطأ لا نقبل ماذا؟ لا نقبل أخطاء الواضحة والصريحة. نعم، القوم في هذه القضية ابتدعوا بدعة جديدة، وهذه البدعة هي بدعة الاجتهاد، فجعلوا القضية قضية خطأ الصحابي، خصوصا هؤلاء الأشخاص المنظورين جعلوا خطأ الصحابي داخلا تحت بند الاجتهاد. وبند الاجتهاد كما هو معلوم هو بند خاص بالفقهاء، الفقهاء الذين يستطيعون الحصول على الأحكام من خلال ماذا؟ من خلال المدارك. هذه القضية حاول البعض أن يبرر فيها وقوع أخطاء واختلاف بين المسلمين، وهذه القضية أيضا لم تحل المشكلة. لماذا؟ لأنه هؤلاء الأشخاص بالخصوص كانت عندهم بعض الأخطاء التي كانت في قبال النص، يعني في قبال القرآن أو في قبال أمر المتفق عليه، ولذلك ألف في ذلك ما ألف باعتبار أن لهم أخطاء كانت على خلاف النص القرآني، سواء كان الخليفة الأول، سواء كان الخليفة الثاني، سواء كان الخليفة الثالث، وهكذا أمهات المؤمنين. الاطلاع على هذه القضية ليس أمرا صعبا، يعني إن شاء الله نكتب لكم بعض من هذه القضايا ونزودكم بها غدا. وأما المهمة الأكبر يعني كما يقال الأخطر، والتي لا يسلم من الانتقاد منها إنسان لو تعرض لها، فهي أمهات المؤمنين، لأن أمهات المؤمنين كلمة، كون المرأة أما للمؤمنين هذه أصبحت سبة على المسلمين، كأن الإنسان إذا صارت له أم من هذه الأمهات التي مات النبي صلى الله عليه وآله عنهن، صار كأنه مطلوب لأن يكون مطيعا بكل ما للكلمة من معنى. أولا لم يقفوا على أسباب كون هؤلاء أمهات المؤمنين أبدا، ولم يقبلوا أن يقفوا، ولحد الآن لعل بعض الناس هكذا لحد الآن يتحدث عن أن أم المؤمنين أم للمؤمنين. كيف يعني أم المؤمنين أم للمؤمنين؟ أساسا هو ما هو الهدف من وصف زوجات النبي بأنهن أمهات المؤمنين؟ هذا هو السبب، السبب واضح، لأن بعضا من الصحابة كان يتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتزوج بنساء بعض المسلمين، وكانوا أيضا هم يريدون أن يصنعوا نفس الفعل، حتى قال قائلهم والله لنركضن بين خلاخل نسائه كما ركض بين خلاخل نسائنا. وهذا هو السبب، وهذا كان إذا أن، فلذلك نزلت هذه الآية وجعلت من هؤلاء النسوة أمهات، ومنعت المسلمين من أن يحلموا بالحصول على مثل هذه القضية أبدا، لا تفكروا في مثل هذا الأمر. وطبعا هذا سببه العصبية التي كان عليها بعض المسلمين الذين عز على بعضهم أن يتزوج النبي من بعض النساء التي كنا يعني زوجات لبعض الأشخاص. ولكن القضية الأخطر ليس فقط مجرد بيان أن أم المؤمنين يعني المرأة التي لا يجوز للرجل أن يتزوج بها كحال أمه هكذا، القضية الأخطر أن هناك من يحاول أن يتهم الشيعة بأن لهم موقفا من أمهات المؤمنين، طبعا وبالخصوص طبعا الأولى يعني أم بنت الأول والثاني، على أساس ماذا؟ على أساس سلوكهم، يعني سلوك عائشة وحفصة الأخلاقي، وهذا أمر غير مقبول أبدا، لا يقبله الشيعي ولا يقبله أي إنسان. ولكن هذه التهمة تسقط الإنسان إذا وقعت، يعني تسقط الإنسان، لأنه لا يوجد عندنا توجه في هذا الاتجاه، ولا يوجد أساسا قبول لهذا على أي مستوى من المستويات، لأن الإنسان عليه أن ينظر إلى أن هؤلاء النسوة مهما كان هكذا، مهما كان مستوى الانضباط العقائدي الديني، مهما كان هذا المستوى منخفضا متدنيا حتى ولو كان في الحضيض، الجانب الأخلاقي جانب معيب لا يمكن لأحد أن يقبل، لأن القرآن ضرب لنا مثلا في زوجة نوح وزوجة لوط، وضرب لنا مثلا في أن القرب من الطهارة ليس طهارة، كما ضرب أن الزوجة التي ترتبط بالنبي حد انحرافها هو حد الانحراف العقائدي، لا يمكن أن يقع في الخارج، وإلا الله سبحانه وتعالى غني عن أن يوقع أنبياءه تحت طائلة الانتقاد بهذا المستوى، هذا مستوى غير مقبول أبدا لا يقبله أي إنسان. الآن كثير من الناس لو انتقد بهذا المستوى يقيم الدنيا ولا يقعدها، فكيف يقع الإنسان في مثل هذه المشكلة؟ والآن طبعا لعله مما يؤسف له أنه يوجد بعض الأشخاص كتب في هذه القضية وحاول أن يبرر وجود هذه كما يقال الخلة، ويوجد مثل هذه عفوا يعني الفاحشة، وكتب في ذلك كتابا، شخص من المتشددين كتب في ذلك كتابا وحاول ماذا، وحاول أن يبرر وجود هذه القضية وتصدى للرأي الموجود، وهو رأي متفق عليه بأنه ما زنت امرأة نبي قط، قول يعتبر كالعقيدة بالنسبة له، لا يقبله الإنسان، لا يوجد ما يسانده على أساس النص، لا القرآن يؤيده ولا السنة تؤيده ولا يتقبله أي إنسان حتى على مستوى من هو أقل مكانة اجتماعية من الأنبياء، فكيف بالأنبياء؟ ونحن نرى هكذا، ونحن نرى أن القرآن بالذات لما عبر عن امرأة نوح ولوط عليهم وعلى آلهم وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، عبر عنهم بعبارة هي عبارة الخيانة وفسرها بالخيانة العقائدية حتى يفهم أن هذا هو الحد، لا يوجد ماذا، لا يوجد ما وراءه، هذا هو الحد. ولم يأتي هكذا، لم يأتي شخص من علماء الشيعة ليقول إن الخيانة هنا هي ليست سنة، لا، نقول هي سنة، هذه سنة الأنبياء في هذه القضية الاجتماعية. والنبي إذا فقد هكذا، النبي إذا فقد هذه الخصلة في أقرب الناس إليه حتى وإن كان مخالفا له في العقيدة فإنه منسوب إليه مهما كان، فإنه منسوب إليه. ومقام النبوة مقام عظيم، هو مقام يأتي بعد مقام الألوهية، يعز على أي إنسان أن يسمع مثل هذا الكلام، لأنه كلام غير مقبول أبدا. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوقع أنبياءه في مثل هذه القضية. ولذلك التأكيد على هذه المسألة على المنابر مهم جدا، التأكيد على القضية لا من جهة الدفاع عن حفصة، ولا من جهة الدفاع عن عائشة، ولا من جهة الدفاع عن، لا، بل من جهة أن هناك قانونا في سيرة الأنبياء أن الإنسان الذي يرتبط بالنبي وينسب إليه هناك مساحة للخروج كما يقولون على النص، حده ماذا؟ حده الخيانة العقائدية، أكثر من ذلك لا يوجد. لا، مو ياسر الحبيب، واحد كان آخر أكبر من ياسر الحبيب ألف كتاب في هذا المجال. ياسر الحبيب ما ألف، ألف واحد شخص ثاني، سيد الحجبي لعله قال، ولكن هذا ألا.
دليل على هذا الكلام مثل دليل هسه نص يعني السنة النبوية عن عقلي كذا أنه زوجة النبي ما تجي إلا بالقرآن عقائدي.
بالقرآن.
وهو شنو القرآن النص؟
قرآن هكذا، فخانتهما.
فخانتهما الخيانة، هل يا ترى من جهة تفسرها بس هذا التفسير؟
هو كله اتفاق على أنه تفسر بالاتفاق، لا يوجد. يعني لا يوجد هسه الآن مفسر.
موجود شيخنا انصراف ذهني انه احنا كل الناس اصولي، اكو انصراف ذهني على انه ان يكون هذا الشذوذ عقائدي.
واضح قرينة، واضح لا القرينة. واضح انه القرينة. انه ماذا، ما هو القضية المعروفة انه نوح ولوط معروف انهم كانوا يواجهون مشكلة في عصره. ما هي المشكلة؟ المشكلة أنهم واجهوا رفضاً من قبل أبناء عصرهم. هذا الرفض ما كان رفضاً للجانب الخلقي، حتى القرآن يتحدث عن قوم لوط وقوم نوح، يتحدثون عن نوح وعن لوط بأنه شخص عفيف، يتحدثون عنه بهذه الكلام. إذن ما الذي يرفضه قوم هذا وقوم هذا؟ يرفضونه عقائدياً. من الذي يؤيد هذا الرفض العقائدي؟
شيخنا كل الأقوام اللي جارة الأنبياء كلهم انحراف موجودة لهم على عقائدي، مع أنه
لا 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 لا, لا. مع موسى غير، مع موسى غير،
أغلب الأمم
لا 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 مع موسى غير، مع موسى غير، مع موسى التهم
مع النبي صلى الله عليه وآله، مع نبيه
لا 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 لا, لا. التهم لا، قصدي يعني قصد الأنبياء في زمانهم لما كانوا يرفضون، كانوا يرفضون عقائديا، ما كانوا يرفضون أخلاقيا. وهذا أيضا يعني تصريح في القرآن على أن لوط هكذا لوط وصف بأنه من المتعففين، من الذين يتنزهون. فهذا الرفض مع لوط بالذات كان موجودا حتى في القرآن. مع موسى اتهم، جاء أحدهم ليتهمه بالفاحشة، وهذا الذي جعل موسى يغضب غضبا معروفا في قصة قصة موسى عليه السلام.
هذا المشهور اللي تحكي عليه أنت، هاي أكثر الناس، أكثر ما موجود في الأواصر العلمية أنه ربما مشهور لا أصل له. منين هذا بالمثل أنه سقناء الدليل أن يكون قرينة مقامية أو مقالية؟
لا، إحنا أساسا عندنا رواية على أنه الزنا ليس لا يثبت لأي لزوجة أي نبي، هكذا كما وصلت في الذي ما زنت امرأة نبي قط، هذا متفق عليه بين ال يعني العلماء. نعم،
الكلام
هذا
السنة وليس
القضاء الشيخ
الجديد.
لا،
أنت استدليت بالقرآن.
لا،
قلت الخيانة خيانة عقائدية وليس شنو خيانة فحش.
نعم،
هذا كلامكم، وإذا استدليت أنت على طريق السنة.
لا، إذا وجدنا القرآن يفسر بعضه بعضا، إذا وجدنا القرآن يتحدث عن لوط على أنه عفيف، ووجدنا القرآن يصف من هم أقرب الناس للوط على أنهم عندهم خيانة، فالأقرب للعفيف في الخيانة ما هو؟ أن لا يكون خائنا، لأنه هذا أقرب الناس إليه. لا يمكن أن تقبل أن يكون الموصوف في القرآن عفيفان أقرب الناس إليه وهو زوجته، إذا انحرفت تنحرف أخلاقيان وهو موصف بالعفة. أما غير لوط لم يوصف، الآن من الذي وصف فيه؟ يعني هذا لعل القرآن لما وصف لوط بهذه المواصفات كانت القضية، لأنه ليست القضية قضية نوح وحده، القضية المهمة هي قضية لوط، لأن قضية لوط كانت مرتبطة بوجود فاحشة منتشرة بين قومه. هذه الفاحشة لا تخص النساء أساسا، فإذا انحرفت زوجة نبي بفاحشة أساسا هي لا تخصها. في ذلك الزمان كان الرجال يعافون النساء، لا يذهبوا يبحثون عن النساء، ولذلك عندما قال لهم النبي هؤلاء بناتي هن أطهر لكن، ماذا أجابوه؟ يعني أساسا تعرف أنه هدفنا ليس النساء، هدفنا الرجال، وهذا يكشف عن أن القضية ليست قضية أخلاق وإنما قضية عقيدة. هذه المرأة كانت تساند قومها في فكرهم، ولذلك خيانتها يجب أن تكون خيانة أخلاقية تتناسب مع من؟ تتناسب مع رغبة قومها في أن تكون الفاحشة المنتشرة في ذلك الزمان، حتى أصبح الرجال يعافون النساء هكذا عرضت، يعني هكذا لما يكون، يعني هكذا أنت الآن لاحظ، تصور أنه شخص تعرض عليه امرأة ويفضل الرجل على المرأة، هذا غارق، هكذا غارق في أنه لا يوجد عنده هدف من المرأة أبدا، خصوصا وهي امرأة رجل، هم وصفوه بأنه من أشرف البيوت ومن المتنزهين ومن المتعففين. فإذا المناسب لهذا أن تكون الفاحشة هي فاحشة، عفوا الخيانة هي خيانة عقائدية لا يتناسب معه أبدا أن تكون غير ذلك.
قضية الإثم كانت تسمى كلام المشيئة،
نعم،
الإثم
بالقرآن الكريم، الله ظهر، ها، وطبعا هسه هذا بعد أحسنت، ها، هذه القضية الأخرى، أحسنت، هذه القضية الأخرى الثانية وهي قضية الإفك، الاتهام الذي ورد. هذه القضية أيضا قضية ماذا؟ قضية تساند أن لا يكون هناك شيء من هذا القبيل، خصوصا وأن القوم استندوا إلى هذه القضية على أن يبرئوا، هكذا يبرئوا ابنة الأول من أن تكون متهمة، وهذا ورد في القرآن، وهي قضية الإفك. والقضية الإفك بين المسلمين كلام فيها أنه من المتهمة ومن المتهم، وهذه القضية أيضا يعني تصلح كما يقال دليل في قضية عدالة الصحابة، لأنه الذين اتهموا زوجة النبي البعض قيل نساء، ولعله ابنة الأول إحدى هذه النساء، والبعض رجال، وقيل بأنه على رأسهم شاعر يعني الصدر الأول وهو حسان، وهكذا. فالقضية صارت ماذا؟ صارت اتهام من صحابيين لصحابية، وفي نفس الوقت جاء القرآن ليقول بأنه هذا إفك، وهذا أساس لم يقع، وجاء القرآن ليبرئ زوجة النبي من هذا المقدار، وصار ذلك حجة للقوم. القوم ذلك لعله في الفقه يوجد عندهم باب في الفقه أن من يشك في أم المؤمنين عائشة يحكم بكفره، سبب لأنهم يقولون أنه يرفض تبرئة القرآن لابنة الأول عفوا.
شيخنا في مؤيد كلامكم لو كان الشذوذ أخلاقيا لكان ذلك نتيجته نقص في الكمال النبوي ما يؤدي إلى نقص الغرض لأن يسمع من الناس ولن يؤدي.
هسا خلينا نبحث نبتعد أكثر مع صفات النبي. الآن إحنا من الأقرب إلى النبي؟ زوجته التي تعيش معه أو أجداده. الحرص في العقيدة على أن لا يكون بين الأجداد من يثلب بهم النبي بين الأجداد، يعني من هم أبعد عنه فضلا عن، يعني شلون أنت الواحد يقول لك والله هذا الشخص الآن يعيش بيناتنا ابنه، يعني ابنه الصلبي شخص مثلا غير مستقيم، وتقول والله واحد من أجداده السابع عشر مثلا كان مثلا عنده عمل غير مناسب. فرق، الأنبياء نزهوا بهذا المستوى، ونزهوا لا من شيء، لا من أي، يعني من أي شيء يمكن أن يسلبهم مكانتهم، لأن مكانتهم مكانة عالية وهي تأتي بعد منصب الألوهية وهي منصب الرباني معبر. الناس في يعني في توجهاتها مع الأشخاص الذين يقودونهم يريدون شخصا لا ينظر إليه بعين، يعني بغير عين الكبرياء، بعين عين الإكبار والتعظيم والاحترام. فكل شيء يكون سبب في عدم تقدير الأنبياء طبعا منفي عنه، ولذلك في العقيدة هكذا يقولون بأنه لابد. وحتى المسلمين هكذا، حتى المسلمين يعني المخالفين للشيعة في قضية آباء النبي بعضهم هكذا المتشددين، حتى في قضية عم النبي هكذا، مع أنه ليس منسوبا إليه مباشرة، عمه مع أن له ماذا؟ له قريب آخر موجود في القرآن. حتى في هذه القضية عدد كبير من علماء السنة ألف ثلاث أو أربعة كتب في تبرئة أبي طالب من تهمة الكفر، وفي تبرئة آباء النبي من كونهم كفارا، مع أن الكفر ليس مثلبة أخلاقية، ومع ذلك وتقلبك الساجدين، مع ذلك الناس لأنه فرض مثلا يقول الله شخص الآن هكذا يحصل، الشخص الآن ننظر إليه يقول الله هذا من أولاده شخص كان يحمل الفكر العلماني هكذا. الناس لا تنظر إلى الفكر العلماني كما تنظر لو قال مثلا ابنه كان مثلا يعمل عملا قبيحا. فواضح أنه المرتكزات الذهنية في ذلك الزمان معرف أنه الإنسان عندما تكون له عقيدة، ولذلك كان يرتبط بعض الناس مع بعضهم بالرغم من وجود اختلاف عقائدين حتى بين المسلمين. حتى في بناء الدولة الإسلامية لما كانت الدولة الإسلامية مبنية كانت توجد علاقات بين المسلمين وغيرهم من أصحاب يعني من أصحاب العقائد، وحتى البعض منهم كانوا معروفين بأنهم منافقون بالأسماء هكذا بالأسماء، وبعضهم حاول المسلمون أن يقتلوهم، ومع ذلك لن ينقل التاريخ على أنهم كانوا مشهورين بغير النفاق لأنه هذا هو الجانب اللي يسمح فيه بمصاحبة الإنسان هكذا فقط. والمصاحبة طبعا هي مصاحبة قهرية، ولكنها على كل حال لا تعتبر مثلبتان من مثالب سيرة الإنسان. لذلك هذه القضية مهمة جدا. احنا طبعا هسه لعله ما تعرفون الشخص الذي ألف كتاب الإمكان الصدور الفاحشة هو أحد الكتاب اللبنانيين اللي هو محمد جميل عليكم السلام العاملي، محمد جميل آل حمود العاملي اللي هو صاحب شرح العقائد الإمامية، ألف كتابا في ذلك طبعا رد على الروايات وكذا، هو اعتبار أنه يرى أن هذه الروايات غير صحيحة. وطبعا كلامه من الأول هو عنده آراء خاصة به، ويعني هذا رأيه في القضية، والقوم يعرفون اسمه، وانتشر كتابه في المواقع يعني في مواقع الانترنت، ولكن بالحقيقة هو ليس إلا شخص كتب كتابا، وما عليه هكذا ما عليه الاتفاق أنه لا يوجد مثل هذا أبدا، لا يقبل لا من جهة الأشخاص. هسه هكذا على البعض يعتقد أن هذا دفاع عن الشخص، لا هو ليس دفاعا عن الشخص، دفاع عن نسبة الشخص، دفاع عن نسبة الشخص. بعض الأحيان هكذا يعني بعض الأحيان القول الذي يصدر من الإنسان مع الآخر لا يعتبر استحقاق للآخر، بل يعني ارتفاعا عن الآخر، يعني كما يحصل لما الآن في سيرة يعني في سيرة الأنبياء في سيرة الأئمة لما يقال مثلا أن نبيا مثلا سب أو نبيا اعتدي عليه، ونرى أن النبي لا يرد بالمثل بل يرد مثلا بالإحسان، أو إماما مثلا لا يرد بالمثل يرد بالإحسان،
هذا الإحسان ليس استحقاقا، هذا الإحسان منسوب للفاعل. فهذا الدفاع ليس دفاعا عن الإنسان، وإنما دفاع عن النسبة. هذا إنسان منسوب، لولا أن تكون هناك نسبة لهذا الشخص ما كانت له مكانة أن يدافع عنه حتى بهذا المستوى. لأنه إحنا يجب أن تكون هكذا قضية العداء، قد عداوة الإنسان مع الإنسان يحكمها القرآن. الإنصاف والقسط أمر ضروري حتى في العداوة. إذا عاديت إنسانين فعليك أن تقف في العداوة عند الحدود، وهذه أيضا موقوف عند الحدود. نحن لم يثبت لدينا شيء من هذا القبيل، ولذلك ماذا نقول؟ لا يمكن أن نعطي لأنفسنا شيئا لم نعطه ولو ورد هكذا. هسه بعد يعني في اليوم القادم أنا أحاول، إذا وجدت أنه رواية صريحة في هذا المقدار أبينها إن شاء الله، أنه لا يوجد عندنا حق في أن نفسر النص القرآني كما نريد، إلا إذا وجدنا نصا صحيحا يفسر ذلك غير مخالفين لشيء متواتر وثابت عندنا، سواء كان ثابت عقائديا أو ثابت مثلا على نحو المعارف الثابتة بهذا المقدار. هذا المقدار وهذا خطير جدا. ونحن نرى أن هذه القضية الآن في هذا الزمن نفيها هو التصرف المناسب، مو فقط مناسب بل يعني اللازم على أقل تقدير على هذا الوضع الذي يمر فيه يعني البلد. لأنه لا يسمح الوضع بأن تطرح مثل هذه القضايا بهذا المستوى. وإذا طرحت، أنا برأيي الشخصي يعني أقول أنه إذا طرحت يجب أن يترفع فيها عن الأشخاص. يعني نحن لا ندافع عندما نقول بأنه ما زنت امرأة نبي قط عن عائشة أو عن حفصة أو عن مارية أو عن مثلا ابنة فلان، لا ندافع عن شخص بعينه، إنما ندافع عن النسبة. هذه زوجة نبي هكذا، والثابت عندنا أن زوجات النبي أيا كان اسمها حتى ولو كانت منسوبة إلى أحد منافقي المسلمين، هذه لأنها زوجة نبي هذا هو حكمها. القرآن صرح بذلك والسنة أيدت هذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.